بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية، آية الدين، أطول آية في كتاب الله. وبدأ الله تبارك وتعالى هذه الآية بندائه لأهل الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وفي تسميتهم بأنهم الذين آمنوا تحريض لهم على الفعل وإلزام لهم بأن يفعلوا. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم افعلوا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بدين، سواء كان قرضا حسنا أو سلفا في تجارة، أو سلما في أن يقدم الشخص الثمن ويؤخر السلعة، كما كانوا يسلفون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رأهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يقدم الشخص النقود ويستلم يعني الثمار بعد عام أو عامين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالدين يشمل هذا كله، يعني السلم والبيع الآجل، وكذلك القرض الحسن، وهو أن يقترض إنسان ليسد بعد ذلك عين هذا القرض. فيخبر سبحانه وتعالى، يأمر سبحانه وتعالى عباده أنهم إذا تداينوا بدين إلى أجل مسمى سداده. كان الاتفاق سواء كان في البيع أو في القرض أن يسد هذا الدين في أجل مسمى، يعني أجل محدود يؤجلونه. قال جل وعلا: فاكتبوه. وهذا أمر بكتابته، والكتابة أعظم وسيلة من وسائل التوثيق، وذلك أنها تقييد وعلم وهي باقية. فأمر الله تبارك وتعالى بالكتابة، قال: فاكتبوه. ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أمر سبحانه وتعالى الكاتب أن يكتب بالعدل، وذلك بالعدل يدخل في معنى العدل البيان والإيضاح، وألا يظلم يعني أحدا على الآخر بتدليس أو بتمويه، بل يجب أن تكون كتابته ظاهرة واضحة، وأن يكون عادلا في كتابته فلا يميل مع طرف دون طرف. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقول الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل أمر الكاتب كذلك بأن يكتب. قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ألزم الله تبارك وتعالى من علمه الله الكتابة ودعي إلى أن يكتب أن يكتب، وهذا أمر الإلزام في هذا. أولا كان الكتاب الذين يعرفون القراءة والكتابة وقت نزول القرآن قليلون، وكأن هذا نوع من الفرض، فيصبح متعين عليه أن يكتب في هذا الحال إذا دعي للكتابة. قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني فليذكر أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمه ويسر له هذا التعليم، فلا يجوز له أن يبخل يعني بهذا الأمر الذي علمه الله عز وجل إياه. قال جل وعلا فليكتب، هذا تأكيد لوجوب أن إذا دعي إلى الكتابة أن يكتب. ثم قال جل وعلا وليملي للذي عليه الحق، يملي الذي عليه الحق هو الذي يقول أنا فلان الفلاني قد تداينت كذا أو أخذت كذا أو اشتريت كذا بمبلغ كذا وكذا من فلان، وهذا إقرار، لأن الذي عليه الحق هو المدين، فعندما هو الذي يملي يكون هذا إقرار منه. أما لو أملى من له الحق فيكون هذا دعوة ادعاء، والادعاء يحتاج إلى يعني إثبات، لا بد من شهود يشهدون على هذه الدعوة. أما إذا كان من الذي عليه الحق يكون هذا بمثابة إقرار، لأن الإنسان لا يلزم نفسه ويقيد نفسه ويجعل نفسه هو المدين وبكذا وكذا إلا إذا كان صادق في هذا. أما الادعاء ممكن أن يدعي إنسان يعني على الآخر ما يدعي. فالمملي الذي يملي هو الذي عليه الحق المدين، وليملي للذي عليه الحق. قال جل وعلا وليتق الله ربه، أمر لمن عليه الحق للمدين أن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، يجعل الوقاية بينه وبين عذاب الله عز وجل، وذلك بأن لا يدلس ولا يميل. قال ولا يبخس منه شيئا، البخس النقص، يعني لا ينقص شيئا من الحق الذي عليه، بل يجب أن يبين ويعترف بالذي عليه تماما. قال جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. إذا كان الذي عليه الحق سفيها، إما أنه سفيه بمعنى الطائش الذي خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف، فيعني يطلب الدين له، وكذلك يمكن أن يقال السفيه كذلك على الصغير الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، فهذا ما زال لا يعرف يعني قيمة المال ولا يؤخذ بإقراره، فإن إقرار الصغير لا يعني ليس بدليل ولا بحجة، لأنه سفيه لا يعرف يعني المال وقيمة ما يدلي به. أو ضعيفا، ضعيف عن يضعف عن الكتابة، إما لمرض ونحو ذلك، أو لا يستطيع أن يمله، أو لا يستطيع أن يمله، هو لسبب من الأسباب، مثلا قد يكون أبكم ولا يستطيع أن يمل لهذه العلة التي تمنعه من النطق. وهؤلاء يحتاج لهم أن يستدينوا أو أن يشتروا بالأجل. قال جل وعلا: فليملل وليه بالعدل، فيقوم وليه وهو القائم عليه كالقائم على الصغير أو القائم على هذا السفيه أو الضعيف، هذا يقوم مقام المدين، هذا الذي منعه مانع من هذه من أن يكون هو يعني الشخص الذي له أهلية للكتاب. فإذا فقد أهلية الكتابة، أهلية الإملال لعذر من هذه الأعذار، كونه صغير أو سفيه أو ضعيف عن يضعف عن النطق لمرضه أو لا يستطيع أن يمل لعلة النطق، فليملل وليه بالعدل. ثم قال جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اطلبوا شهادة يعني شهيدين من رجالكم، رجلين يشهدان على هذا المكتوب. سيكون هذا الوسيلة الثانية للتوثيق، الشهادة على هذه الكتاب. قال جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين، إن لم يتحصل وجود رجلين ليشهدا، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يقوم رجل وامرأتان محل الرجل ممن ترضون من الشهداء، وممن ترضون من الشهداء معنى هذا أن يكونوا من أهل الصدق، من أهل الصدق وأهل الإيمان وأهل الاستقامة. أما إن كانوا معروفين بكذب وخيانة فإن هذا لا تصلح شهادتهم، أو من ترد شهادتهم كالمحدود في القذف، فإن المحدود في القذف هذا مردود شهادته لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهؤلاء مردودة شهادته، إذا لابد أن يكون شخص ممن نرضى شهادته، والذين نرضى شهادتهم هم أهل الإيمان وأهل الصدق. ثم علل الله تبارك وتعالى لماذا أمر بامرأتين في مقابل رجل في الشهادة، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني مخافة أن تضل. والضلال هنا هو نسيان، هو النسيان، أن تنسى واحدة فتذكر إحداهما الأخرى، فيكون يعني وجود العقلين وذاكرتين فتذكر هذه فتذكر، فيكون هذا أدعى إلى يعني إلى التوثيق. فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا فيه دليل على أن الناس إذا ذكر تعتبر شهادته هنا، لأنه قد ينسى الإنسان ويذكر. وهذه نص في أن شهادة المرأة على هذه العقود هي على النص من شهادة الرجل. قال أهل العلم إن هذه خاصة فقط في العقود التي هي هذه العقود المالية والتجارية، أما في الأمور التي هي خاصة بالمرأة فإن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل، بل شهادة على نفسها كالشهادة على يعني على الولادة ونحو ذلك مما هو من شؤون المرأة، فهذه شهادتها يعني تعدل شهادة الرجل. أما هنا في هذه العقود فإن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. قال جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا أمر منه سبحانه وتعالى أنه لا يحل للشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة إذا دعوا، للتحمل أو للأداء. فإذا دعي الشاهد لأن يتحمل الشهادة فقيل له تعال اشهد على هذا العقد، أو دعي ليؤدي الشهادة لقد شهدت على هذا العقد فتعال اشهد بأنه قد كان كذا وكذا من هذا العقد، فلا يجوز له أن يأبى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحملا وكذلك أداء. قال جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. سأمه الملل، يعني لا تملوا أن تكتبوا هذا الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه قد يقال هذا مبلغ زهيد ولما يكتب فيترك كتابته، ولكن يتأتى من وراء نسيان هذا الأمر أو جحده من يعني الأضرار ما يتأتى من الكبير، بل قد يتأتى من أن يعني مدينا ينسى ما عليه من دين صغير، قد يتأتى منه النفرة والخصومة ما لا يتأتى من الأمر الكبير، يقول نسيني وجحدني في مبلغ زهيد ونحو ذلك. أما إذا كان هذا مكتوبا فإنه أضمن لهذه. وختام الآيات يبين الفوائد العظيمة من يعني تشديد الله تبارك وتعالى على كتابة الدين وإيجابه لهذا الأمر. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى الأجل الذي قد اتفقتم عليه وهو أجل السداد. قال جل وعلا ذلكم أقسط عند الله. ذلكم ما يرشدكم الله تبارك وتعالى فيه إلى هذه الأحكام أقسط، أكثر عدلا، القسط هو العدل عند الله. وذلك أنه على هذه الصورة أن يكون الدين مكتوبا ومكتوب الأجل، وكل قد عرف حقه ووقت السداد ونوع الدين والأمر فيه بيان وفيه إشهاد، فهذا أقسط عند الله أن الأمور كلها تكون متضحة ويكون يعني هذا العقد منضبط. وأقوم للشهادة، أقوم للشهادة أن الأمر مكتوب ومنصوص عليه، فيكون خلاص الرجوع إلى يعني هذا العقد الموثق بالكتابة فيكون أقوم للشهادة. الإنسان إذا شهادته استندت إلى المكتوب يكون هذه قائمة على الحق. وأدنى ألا ترتابوا، أدنى أقرب، ألا ترتابوا ألا تشك. إذا احتفت كل هذه يعني المثبتات والمؤكدات، إذا احتفت كلها واجتمعت يصير هنا أبعد إلى يعني عدم النفي الريبة هنا في الشك. ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إلا أن تكون تجارة حاضرة، حاضرة الثمن والمثمن، ثمن حاضر سيدفعه الشخص والسلعة حاضرة، فتديرونها بينكم يعني يعطي هذا الثمن ويأخذ هذا يعني السلعة، فتدور هذه محل هذه ديت. بعكس أن يكون الثمن غائبا والسلعة موجودة فيشتري بالأجل، أو العكس الثمن حاضر الآن يدفعه والسلعة الآن غير موجودة وإنما ستوجد بعد مدة وسيأخذ هذا السلف، فهذه ليست حاضرة، هذه ليست تجارة يعني تديرونها بينكم وإنما فيه أجل. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ما دام أن هذا سيقبض الثمن وهذا سيأخذ سلعة فلا، الله تبارك وتعالى قال لا جناح عليكم ألا تكتبوا يعني هذا، فهي تخفيف من الله تبارك وتعالى بعدم الكتابة إذا كان فيه سلم واستلم. ثم قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم. أمر بوجوب كذلك الإشهاد عند البيع، هذا في التجارة الحاضر، يعني يكتفى فيها بالشهود ولا يشترط فيها يعني الكتابة. وأشهدوا إذا تبايعتم، ثم قال جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار، يضار يضارر كاتب ولا شهيد، أو يضارر كاتب ولا شهيد. لا يجوز أن تضر كاتب أو شهيد، ومعنى إضراره إما تخويفه من ذي سلطان، إما الضغط عليه، إما قد يلجأ بعض من عليه الحق أن يهدد الكاتب أو يهدد الشهيد أو يضره بنوع من الإضرار، أو يضارر هو الكاتب أو الشهيد. فالكاتب إذا ضارر معناه يضر أحد الطرفين بنوع مما هذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، بنوع من الميل هنا أو الميل هنا، أو تأخير أمر يجب تقديمه، أو تقديم أمر يجب تأخيره، أو إيهام في أمر، فلا يجوز له أن يضارر، بل يجب أن يكون من أهل الحق. وكذلك الشهيد ممكن يضر يعني من له الحق في تأخيره عن حضور الشهادة في أن يشهد بنوع من الميل، فلا يجوز أن نضر الكاتب والشهيد، ولا أن يضارر هو نفسه أن يقوم الكاتب والشهيد بضر غيره ممن من أطراف العقد. ثم قال جل وعلا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن ضررتم الكاتب والشهيد، فالكاتب هذا متطوع ومتبرع وقد أمره الله تبارك وتعالى بالكتابة، والشهيد كذلك متطوع ومتبرع بأن يشهد، وقد ألزمه الله تبارك وتعالى بأن يشهد تحملا وأداء، فلا ينبغي له، هذا من أهل الإحسان، ولا ينبغي أن يصيبه ضرر ما، بل يجب أن يحسن إليه، لأن الله تبارك وتعالى قد كلفه بهذا الأمر من أمور الـ يعني الإرفاق والمعاونة بين المسلمين، فهي من حق ألزمه الله به، حق في رقبته للمسلم لا يأخذ عليه أجرا، فلا ينبغي والحال كذلك أن يضارر. قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فسوق الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، يعني خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى معصيته. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، أمر منه جل وعلا لعباده بأن يتقوه بأن يخافوه جل وعلا. ويعلمكم الله، ويعلمكم الله يعني أن هذا التفصيل والبيان في هذا الأمر، وهو من الأمور التي يعني تنظم علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، فهو ليس عبادة بمعنى شؤون التقرب إلى شأن من شؤون التقرب إلى الله كالصلاة والصوم، وإنما هو أمر يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه لتصلح حالنا وتستقيم معاملاتنا، ولا يكون هناك فيه ظلم، ولتتم هذا الإرفاق. هذا باب عظيم جدا من باب الإرفاق، يتم على صورته الصحيحة، وهو المداينة، فإن المداينة هي أعظم وسيلة للقضاء على الربا. الدين هذا المداينة الحسنة بدون زيادة هي أعظم وسيلة للقضاء على الربا، فإن التاجر إذا باع بالأجل ولم يزد في السلعة في الثمن على المشتري، وضبط أموره ورد المشتري، يعني استفاد بالدين ولم يزد عليه للأجل، وكذلك العكس في السلم، وكذلك في من احتاج مالا قرضا حسنا فاقترضه وأداه، هذا إذا تمت المداينات بين المسلمين بهذه الأمور التي تضبط حق كل ذي حق وبالتالي ينطلق الناس إلى أن يداينوا بعيدا عن الربا، يصير هنا قضينا على الربا. ولذلك جاءت آية الدين بعد آية الربا تمام، لأن هذه المداينة بهذه الصورة التي بينها الله تبارك وتعالى والتي فيها ضبط لحق الدائن، خلاص سيشجع يعني الغني أن يداين ماله، لأنه يعلم أن حقه سيعود إليه. وهو قلنا أن هذا إرفاق، هذا إرفاق من إرفاق عظيم، لأن المداينة نوع من الصدقة، فمن داين غيره وانتظر عليه دون أن يزيد له في هذا الأجل فكأنه تصدق عليه وأحسن إليه، فهذا باب واسع من أبواب الإحسان. فلذلك أمر الله، أنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآية الطويلة في هذه التفصيلات وهذا التوثيق، حتى يحفظ حق يعني الدائن وترد له يعني يرد له ما ماله كاملا. فالله يقول ويعلمكم الله، يعني الله يعلمكم، يعني هذا الأمر منه سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم. وعندما يعلم الله تبارك وتعالى فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم أن الله هو الذي يعلم، أن هذا التعليم من الله سبحانه وتعالى. إذن فقدروها. قال بعض أهل العلم إن هنا واتقوا الله ويعلمكم الله، جعل التقوى سبب للتعليم، يعني إذا اتقيتم الله علمكم الله، فكأنه إذا اتقيتم الله تبارك وتعالى كان هذه التقوى سبب لأن يعلمكم الله تبارك وتعالى. والمعنى الأول أنه اتقوا الله هذا أمر عام، انتهى الكلام. ويعلمكم الله، هذه الواو استئنافية وليست سببية، هنا بمعنى أن هذه التنزيل إنما هو من تعليم الله تبارك وتعالى لكم، فقدروا يعني هذا الأمر، لأن الله هو الذي يعلمكم جل وعلا. والله بكل شيء عليم، الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يشمل أن تعلموا أن هذا علم ممن يعلم كل شيء. الأمر الثاني أنه احذروا أن تخالفوا أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عليم سبحانه وتعالى بكل شيء. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى البديل في عدم وجود الكاتب الذي يكتب. قال وإن كنتم على سفر، وغالبا إذا كان الناس على سفر فربما يكون ندرة وجود من يعرف يعني الكتابة، فإنه غالبا يكون هذا وجود الكاتب في الحاضرة في الحضر. أما في السفر فقد يتعذر ويندر أن يوجد كاتب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي ليكتب الدين، قال جل وعلا فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة يقول هنا رهن، والرهن أصل الرهن هو المسك، مرتهن يعني ممسوك ومحجور ومقبوض عليه، يعني فليضع محل الدين مال آخر يرهنه حتى يسدد دينه إلى صاحب الدين. أدركنا الوقت ونفصل إن شاء الله أحكام الرهن في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.